التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. قال رحمه الله: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم ولا تكسل. الكسل هو داء طلاب العلم. ما تجد طالب علم يكسل إلا وفاقه غيره ولو جاء بعده في الطلب. طالب العلم إذا أصابه الكسل في الطلب ستجد غيره يأتي بعده ويسبقه. لهذا يا إخوة، لما تقرأ في كتب الأوائل وفي اهتمام الأوائل بالطلب، حقيقة تصاب بالعجب من قوة الاهتمام والحرص على طلب العلم. ما تجد عندهم الكسل الموجود عندنا. والكسل يعرفه بعض العلماء بقوله: هو التثاقل والفتور عما لا ينبغي أن يتثاقل عنه. فإذا تثاقلت وفترت وكسلت عما لا ينبغي أن يحصل منك التثاقل عنه، فهذا هو الكسل. فالعلم هل ينبغي أن نتكاسل عنه؟ هل ينبغي أن نفتر عنه؟ أجيب يا رجال: لا. إذن لا ينبغي لك أن تكسل في طلبك للعلم الشرعي. وتحصيل العلم لابد فيه من النشاط والجدية والاجتهاد والبذل في الوصول إلى العلم. لابد فيه من البذل في الوصول إلى العلم الشرعي. وعلى كل حال، حرص الشخص على البعد عن الكسل والخمول هذا مما يقوي أمره وينمي المعلومات له ويجعله صاحب استفادة وتحصين للعلم. فما أبعد الخير على أهل الكسل. الشخص إذا حصل له الكسل لم يثمر، ولم يجني الناس منه خيرا، ولم يجني لنفسه خيرا. إذا وجد الكسل لم تعطي الناس خيرا، ولم يستفد الناس من خيرك. إذن سمعتم هنا إيش يقول: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. والخير لا يأتي إلا ببذل الأسباب للوصول إليها. كل خير تريد أن تصل إليه لا بد أن تبذل الأسباب الصحيحة للوصول إليه، ومنها النشاط والجدية في تحصيلك للعلم الشرعي. قال: واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. احتفل بالفقه، والمراد بذلك المطلوب أن تكون عندك الاهتمام والاعتناء والحرص والرغبة والفرح بالفقه. والفقه كما هو معلوم في اللغة ما هو؟ الفهم. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قال: بالفقه في الدين. ومعلوم أن أجل العلوم هو الفقه في الدين، لأنك لا تستغني عنه في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عبادة من العبادات إلا وتحتاج إلى الفقه. السؤال: هل للشخص أن يحتفل بغير الفقه في الدين؟ باللغة، بالمصطلح، بأصول الفقه، هل له أن يحتفل بهذه العلوم ولا لا؟ كل علم من العلوم الشرعية اهتم به وحافظ عليه واحتفل به، وارعى هذا الأمر، احتفل بهذا الباب وحافظ عليه واعتني به، فليس المراد بالفقه فقط هو الفقه في الدين فحسب، وإنما يريد بذلك أن الشخص يحتفل بجميع أمور الدين من العلم الشرعي كله، يقال له فقه، عقيدة يقال لها أيضا الفقه، كل الأحكام الشرعية تدخل تحت مسمى الفقه. فهو يقول: ولا تشتغل عنه، لا تشتغل عنه بمال، أي لا يكن المال من الأسباب التي تجعلك تترك العلم أو تغفل عن العلم أو تشتغل بجمع المال عن العلم. المطلوب اشتغل بالعلم الشرعي ولا تضيع الوقت في باب الدنيا وتترك بسببها أمر العلم. كم تجد من أناس اشتغلوا بالعلم في البداية، فبدأ الطالب يثمر ثم بدأ يفكر في الدنيا والانقطاع إليها، فكان العمل في الدنيا والاشتغال بالدنيا من الأسباب التي تجعله إما ينقطع كليا عن العلم، وإما أن محصوله يبدأ يضعف وأن ثمرته تبدأ تضعف. فهو يقول: لا تشتغل عن طلب العلم، لا تلتهي عن طلب العلم بمال وخول. والخول هو ما يعطاه العبد من أي شيء من أمور الدنيا، كما يقول بعضهم من النعم، وهكذا أيضا يطلق على العبيد ويطلق على الإيماء وعلى غيرهم. والمقصود أنك لا تشتغل سواء بالمال أو بالولد أو بغيره، لا تشتغل بهؤلاء وتترك العلم، لا تشتغل بهؤلاء وتترك العلم الشرعي. فكم من أناس اشتغلوا بالمال، اشتغلوا بالأولاد، واشتغلوا بما عندهم من التجارات، وتركوا العلم الشرعي، فلا العلم بقي لهم ولا أثمروا في باب الدنيا. يا طلاب العلم، الدنيا ما تصلح لكم، صح؟ الدنيا ما تصلح لطلاب العلم. لماذا؟ طالب العلم هو يعرف أن الحيل ما لها حرام، صح؟ ويعرف أن الكذب حرام، وأن الأيمان الفاجرة حرام، واللف والدوران حرام. هو بنفسه مؤهن نفسه للعلم، ما تصلح له الدنيا. لابد كثير من أهل الدنيا يوجد عنده لابد يحصل تقصير، يحصل كذب، يحصل يمين، يحصل لابد، ما يحصل لابد منه حتى تتمشى أموره. إذا ما وجدت هذه، غالبا تجد أن الشخص ما يساعده لا من هم معه ولا الزمان يساعده، فتجد أنه يرى في نفسه لابد أن يتخذ هذا الطريق، بالرغم بأن لو جنب نفسه الكذب وجنب نفسه المخالفات سيجعل الله له البركة والخير والنعيم وإلى غيرها، وسيخلف الله عليه أضعاف، لأنه إذا مشى في تجارته بالصدق يسر الله له الحال. لكن البعض هو هكذا مثل ما قلت لك. أيضا يا طالب العلم، أنت في باب الدنيا لست متعودا على ما يلفه ويدوره أهل الدنيا. أهل الدنيا عندهم لف ودوران وحيل، أنت طالب علم ما أنت متعود على هذا المكر ولا اللف والدوران، هذا تعود على مصداقية، تعود على الظاهر. فتجد أن أصحاب الدنيا أو كثير منهم عندهم هذا، تقع في الفخ كما يقال في أسرع وقت. فطالب العلم هيأه الله للعلم، فلا بد أن يحرص على هذا الطريق الذي هيأ له ويسر له كما سمعت. قال رحمه الله: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم، ايش معنى اهجر؟ اترك النوم، اترك النوم. وحصله، ايش هو؟ العلم. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. اذا عرفت قدر العلم وعرفت نفاسته وعرفت فضله، أي شيء ستبذله في سبيل الوصول إلى العلم تحقره، يكون حقيرا في نظرك. لو أن الشخص في سبيل العلم هجر بيته وفيها أحسن فراش، وهجر الملذات من الدنيا، وهجر ما يمتلكه من السيارات الفاخرة وجاء يطلب العلم، أيهما أعظم، الطلب للعلم أم هذه الأشياء؟ على كلام المؤلف بلا شك العلم الشرعي. إذا عرفت فضل العلم هذه الأشياء كلها عندك حقيرة لا شيء، كلها حقيرة لا شيء. فهنا يقول كثير من عوام الناس بالقاعدة المعروفة، من لم يعرف فضائل الأعمال لم يقم بها إيش؟ على كل الأحوال إذا ما عرفت الفضل للشيء لن تقم به على الوجه المطلوب. وهكذا أيضا من لم يعرف الشيء لم يعرف إيش؟ ثمنه. إذا ما عرفت العلم ما ستعرف الثمن. العلماء رحمة الله تعالى عليهم تركوا كل الملذات وكل الرغبات وتركوا كثيرا من مشتهيات النفوس ووافقوا على طلب العلم، لأنهم عرفوا أن هذا الباب، أعني باب العلم، هو أعظم الأبواب في الحياة لمن أرادها. هنا سأقرأ عليكم بعضا ممن عرفوا منزلة العلم الشرعي وعرفوا أنهم بحاجة إلى ترك النوم والراحة من أجل العلم. ذكر الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام في ترجمة عروة ابن الزبير رحمه الله قال عروة: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال، إيش معنى قال؟ نام نوم القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج. انظر الآن، هذا في وقت الظهر، الناس إيش يفعلون؟ وقت قيلولة. عروة إيش يفعل؟ يأتي إلى باب هذا الرجل ويبقى عنده في الباب، الرجل في بيته نائم وهو منتظر لا، فإذا خرج سأله عن العلم، ما قال الآن وقت قيلولة وأنا سأذهب أنام. أيضا هذا سعيد ابن جبير رحمة الله تعالى عليه يقول سعيد: كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلا، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. ضروا على اهتمام في الليل، حاول من أجل ما يذهب عنه. هذا أيضا ابن جريج يقول رحمه الله: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة. قال إسماعيل ابن أمية: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم خيل إلينا أنه مؤيد، أي تمده الملائكة بما يقول. وش كان عطاء هذا رحمه الله؟ كان في جسمه، قالوا كم عيوب؟ في جسمه 6 عيوب رحمه الله. قالوا كان أعور، وكان أشل، وكان أعرج. كان أعرج وأعور وأشل، وفي آخر أمره أصيب بالعمى، وكان أفطس، وكان أسود، ومع ذلك كان ثقة فقيها. بماذا نال هذا؟ بالعلم. أيضا هذا محمد ابن شهاب الزهري المعروف يقول الليث ابن سعد: تذكر محمد ابن شهاب الزهري ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ، فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. من متى؟ من العشاء إلى الصباح وهو جالس يتذاكر حديث حتى أصبح. وهكذا أيضا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة في تاريخ الإسلام في ترجمة مغيرة ابن مقسم قال: تفقه بإبراهيم النخعي وبالشعبي، تفقه على أيديهما يعني، وروى عنهما وعن غيرهما. قال فضيل ابن غزوان: كنا نجلس أنا ومغيرة وعدد أناسا معه نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر. إيش يبقون يفعلوا يا رجال؟ يتذاكر الفقه حتى يأتي نداء الصبح رحمة الله تعالى عليهم. ذكر الحافظ أيضا الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ قال أبو اليمان وهو عامر بن عبد الله الحمصي كان إسماعيل يعني ابن عياش قال كان جارنا قال وكان منزله إلى جنب منزلي فكان يحيي الليل وربما قرأ ثم قطع ثم رجع فسألته يوما عن ذلك فقال وما سؤالك ما السبب السؤال قلت أريد أن أعرف قال إني أصلي فأقرأ فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتها فأقطع أي أمسك عنها إذا انتهى عن الصلاة فأكتبه ثم أرجع إلى صلاتي. اهتمام اهتمام مرة يصلي ومرة يكتب مرة يصلي ومرة يكتب. على كل أيضا قد جاء عن علي بن الحسن بن شقيق قال قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة فذاكرني بعد أن أراد الخروج من المسجد بحديث وذاكرته قال فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن للفجر. إيش يريد الآن يفعل يا رجال؟ خرج من المسجد لصلاة إيش؟ العشاء. بعد صلاة العشاء يريد أن يروح البيت فوجده في الباب فبقي يتذاكر الحديث حتى جاء المؤذن من أجل أن يؤذن لصلاة الفجر. رحمه الله. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. سمعتم هذا البيت الشعري؟ هؤلاء عرفوا العلم ولا ما عرفوا؟ عرفوا العلم؟ أجيبوا يا رجال. عرفوا. يمشي عليهم الليل بكامله وهم على ما سمعت. أيضا ذكر هنا القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في ترجمة عبد الرحمن ابن قاسم المصري وهو من أصحاب مالك قال ابن قاسم كنت آتي مالكا غلسا فأسأله عن مسألتين وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر فكنت آتي كل سحر فتوسدت مرة عتبته فغلبتني عيني فنمت وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فركضتني جارية سوداء له برجلها وقالت لي إن مولاك قد خرج ليس يغفل كما تغفل أنت اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. كم جلس؟ له 49 سنة ما صلى الصبح إلا بوضوء العشاء. عرفوا العلم الشرعي. قال ابن قاسم وأنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. كم جلس؟ كم جلس؟ 17 سنة هو في باب الإمام مالك يعني يطلب العلم. قال فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال أفيكم ابن القاسم فأشير إلي فأقبل يقبل عيني. أيش يقبل عيني؟ نعم بين عيني. ووجدت منه ريحا طيبة فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء. سمعتم إيش كانوا يفعلوا يا رجال؟ انظر لما يأتي الآن في هذا الوقت الطويل ذهب الولدين في بطن الأم ويأتي الولد ليزور والده وهو يطلب العلم وقد أصبح شابا. يقول الأب إيش شم منه؟ رائحة طيبة. وهي رائحة إيش؟ الولد. هذا هو الاهتمام بالعلم الشرعي. جاء أيضا في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي رحمه الله في ترجمة أحمد ابن حنبل رحمه الله قال قتيبة بن سعيد كان وكيع بن الجراح إذا صلى العتمة. إيش المراد بالعتمة؟ العشاء. ينصرف معه أحمد ابن حنبل فيقف على الباب فيتذاكر مع وكيع ووكيع من شيوخ أحمد. قال فأخذ وكيع ليلة بعضادتي الباب ثم قال يا أبا عبد الله أريد أن ألقي عليك حديث سفيان. قال هات. تحفظ عن سفيان عن سلمة ابن كهيل كذا وكذا؟ قال نعم. حدثنا يحيى فيقول أي وكيع تحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول حدثنا عبد الرحمن فيقول أي وكيع عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول أنت حدثتنا حتى يفرغ من سلمة. ثم يقول أحمد فتحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول وكيع لا. فلا يزال يلقي عليه ويقول وكيع لا، ثم يأخذ في حديث شيخ شيخ قال فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية فقالت قد طلع الكوكب. انظروا الآن، وهما يتذاكران إيش؟ العلم الشرعي، يتذاكر العلم الشرعي. يا إخوة، هؤلاء كما سمعتم هذه نبذ ممن تركوا النوم من أجل ماذا؟ من أجل العلم الشرعي رحمة الله تعالى عليهم. أيضا جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة عبد الملك الأندلسي القرطبي رحمه الله، عالم ماذا؟ الأندلس. قال أبو عمر يوسف بن يحيى هو تلميذه: طرقت عبد الملك ابن حبيب يوما بغلس. إيش معنى بغلس؟ متأخر. نعم. حرصا على الاقتباس منه، واستأذنت عليه فأذن لي ودخل، فإذا به جالس في مجلسه عاكف على الكتب قد أحاطت به ينظر فيها، والشمعة بين يديه تقد، وطويلة عليه أي على رأسه قلنسوة طويلة. فسلمت فرد علي وقال لي يا يوسف أو قد انسلخ الليل؟ قلت نعم وقد صلينا. سمعتم إيش جاله؟ فهمتموها؟ هو جالس يكتب وجالس يقرأ ويطالع، وهذا جاله بغلس، يعني الآن هذا جاء إلى هذا الإمام وقد طلع إيش؟ الفجر، والإمام هذا في البيت يكتب، ما عرف أن الوقت قد ذهب، أن الفجر قد خرج، لأنه ما كان مثل الآن مكبرات صوت ولا سماعات يسمع النداء، ولا الرجل منهمك في العلم. فهو يسأله قال يا أبا يوسف أو قد انسلخ الليل، يعني قد خرج الليل؟ قلت نعم وقد صلينا. فقام إلى صلاة الصبح فصلاها، ثم رجع إلى مقعده وقال يا يوسف ما صليت هذه الصلاة إلا بوضوء العشاء الآخرة. ما صلاها ولا مرة إلا بوضوء العشاء. هكذا كانوا يهتمون. انظر الآن طيلة الليل وهو يكتب ويطالع وينظر، إلى متى يا رجال؟ إلى بعد الفجر، وهو يهتم بالعلم الشرعي. حرصهم على العلم كما قال الناظم رحمه الله: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. قد جاء في تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، يقول محمد بن يوسف: كنت عند محمد بن إسماعيل البخاري في منزله في ذات ليلة فأحصيت عليه. إيش معنى أحصيت عليه؟ عديت له أنه قام وأسرج ليستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. إذن طيلة الليل وهو يقوم يكتب يذكر الفائدة ويولع السراج ويكتب الفائدة، ثم يرجع يرقد فيتذكر الفائدة الثانية، يقوم يولع السراج ويكتب الفائدة، ثم يطفئ السراج ويرجع فيتذكر الفائدة الثالثة، وهكذا كما قال يعلقها في ليله 18 مرة. وهذا هو حرصهم في الليل على الاهتمام بالعلم والحرص عليه. إذن يا طلاب العلم، ما أحوجنا إلى الاقتداء بهؤلاء؟ لا نقول إلى الاقتداء، إلى الاهتمام بالأمور المهمة التي نقدر عليها. لا تغب عن درس، ولا تغب عن تسميع، ولا تغب عن ملازمة للعلم. وجزاك الله خيراً.